بنحييكم من صوت النية، صوت المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، ومن الأربعاء اليوم الأربعاء مساء ومنقدم لكم النشرة. زودتنا الإيمانية اليوم حبينا يكون عنوانها الحقد. لا، لأنه بالتعاطي مع أهلنا وأبناء شعبنا منشوف أنه أكثر اللي منخرطين بالحياة السياسية يعني بالشأن العام بتحركون مركبات الحقد، ماشيين مع فلان لأنه بيكرهوا فلان، تطلب منهم يشرحوا لك ليش هني بيأيدوا هيدي المجموعة، دغري بيروحوا بيقولوا ليش هني بيكرهوا فلان أو ناقمين عفلان أو حاقدين عفلان. هيدي طبعا مشكلة وسببها قلة الإيمان وعدم فهم الوصايا والصلوات الربانية بكل الأديان. بيقول سفر يشوع بن سيراخ: الحقد والغضب كلاهما رجس، والرجل الخاطئ متمسك بهما. شو يعني الحقد؟ إذا حدا طلب منا نقول له تعريف للحقد، شو منقول له؟ شو يعني حقد؟ الإنسان المؤمن هو الإنسان اللي بيترك القضاء والأحكام لربنا سبحانه وتعالى، وبيقول الكتاب المقدس: لا تدينوا كي لا تدانوا، لأنه بنفس المكيال الذي تكيلون به يكال لكم. وبيقول يسوع لما فرجوه الدينار وطلبوا منه تيوقعوه، يقول رأيه إذا بيدفعوا الضريبة للقيصر ولا لا، قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبيقول ربنا: أنا يهوى، أنا رب الانتقام، لا تنتقموا أيها الأحباء لأنفسكم، ولكن اتركوا الأمر لي. لما منكون نحن بدولة، بكندا، بأي دولة موجودين مقيمين فيها، في قضاء. لما بيكون في مشكلة مع حدا، لما بيكون في أي نزاع بأي شكل من الأشكال، يعني فريقين مش متفقين على وجهة نظر، بروحوا على القضاء. ما أبدا بحق لأي إنسان إنه هو يعمل محكمة خاصة فيه، يصدر الأحكام وينفذها. هيدي نرجع منكون عم نرجع للقرون الحجرية وقصص الانتقام ببلادنا بالشرق، قصص رهيبة تصوروا بمصر. أكثر عدد بيموت بالسنة هو اللي بيكونوا نتيجة انتقام. كارثة بمصر اقتصادية، لأنه اللي بينتقم بيحبسوه، واللي بيحبسوه بيكلفوا المصاري، وكل ما ينقتل واحد بيصير في طار جديد، لأنه هذا الحقد. شو يعني الحقد؟ يعني لما الإنسان بيرفض أول شيء على المستوى الأرضي، بيرفض قضاء الدولة اللي عايش فيها، وهو بيصدر حكمه وبينفذه. وعلى المستوى الرباني كمان بياخد محل الله، وهو بدين وهو بقاضي. هل الحقد هي المرحلة اللي الإنسان بيكون بينه وبين وجدانه وبين عقله أخذ حكم، هو أصدر حكم، يعني عمل محكمة براسه وصدر حكمه على حدا قبل ما يكون فيه هذا الحقد، قبل ما يروح ينفذه. تنفيذ الأمر اللي براسه أو الحكم اللي هو حسب معاييره أخده هو الانتقام. إذن الحقد هو لما الإنسان بيحط حاله محل الدولة، لما الإنسان بيحط حاله محل ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيعمل قاضي وبيصدر حكم وبيحطه براسه. وبينتظر لما الظروف بتسمح بيروح ينتقم، يعني ينفذ. هذا الإنسان بمرحلة الحقد اللي بيكون مش قادر ينفذ، أو ما عنده إمكانية ينفذ، أو اللي بده ينفذ فيه مش قادر يشوفه أو مش موجود، هذا الإنسان بيعيش بتعاسي. الإنسان الحاقد إنسان بيعيش على الجمر، بس ما حدا بيشوف الجمر إلا هو، وما حدا بيتكون من الجمر إلا هو. نفسيته بتبقى تعبانة، بيبقى قلق مضطرب، بتعبيه مركبات الكراهية والأنانية والحسد، ما عنده محبة، ما عنده غفران، ما عنده تقوى، ما عنده إيمان. هذا الإنسان الحقد. إذن الحقد مرة تانية هو لما الإنسان بيتحدى القوانين الأرضية والقوانين السماوية وبيصدر أحكامه هو الخاصة فيه على ناس ممكن يكونوا أهل بيته، ممكن يكونوا غير أهل بيته، ممكن يكونوا مجموعة سياسية، ممكن يكونوا قياديين، وبيحطوا بقلبه وبفكره وبتصير حياته كلها بتبرم حول هالحكم اللي حطه براسه اللي هو الحقد. بيقولوا الإسلام حقد. الانتقام هو لما هو كمان بياخد محل الدولة ومحل سلطات الدولة ومحل ربنا وهو بينفذ الحكم. وهودي اثنين، الحقد والانتقام، لا يمكن يعششوا بقلب إنسان إلا إذا كان عنده مركبات الكراهية. والإنسان اللي بيكره ما بيعرف ربنا، لأنه ربنا محب، والمحبة لا بتحقد، لا بتكره، لا بتنتقم، لا بتغش، لا بتكذب، لا بتسرق. هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. شوفوا قديش الإنسان الحاقد بيكون عم بيخالف شرعة ربنا، وقديش بيكون تعيس بحياته، ما بيعرف الراحة. الإنسان الحاقد بيضل على جمر. الكتاب المقدس في العهد القديم بيقول الحاقد يجلس على الجمر ويتكوى فيه بهالجمر هيدا على مدار الساعة، ما بيقدر يرتاح، ما بيقدر يحب، ما بيقدر يتعاطى بصدق مع حدا، ما بيقدر حتى يعني يكون ريلاكس، ما في، ما بيعرف، دايما مضطرب. وأكيد كل واحد منا بحياته كتير من الحاقدين، وبيعرف شو هالحاقدين كيف بتكون حياته. شو بتقول لما الإنسان بيكون عم يحقد وهو بده ياخد محل ربنا، بيكون عم بيخالف أهم وصية من الوصايا العشرة. شو هي أول وصية؟ أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي، لا يكن لك آلهة أخرى غيري. يعني لما أنا أو أي إنسان ما بيعترف بقى بقدرة ربنا ولا بمشيئته، ما نحن لما منصلي شو منقول بالصلاة؟ بصلاة الأبانة منقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذا نحن منكون عم نخالف الأبانة اللي هي الصلاة الربانية، وعم نخالف أول وصية وأهم وصية بالوصايا العشر. مجرد ما نصدر أحكامنا نحن وما نعترف لا بالدولة الموجودين فيها ولا بسلطة ربنا ومشيئته، منكون نحن كسرنا كل قواعد الإيمان وتخلينا عنه ونصبنا نفسنا آلهة محل الإله، وأخذنا نحن نصدر الأحكام وننفذها. بيقول سفر يشوع بن سيراخ 22-8 بيقول اذكر الوصايا ولا تحقد على القريب. بيقول الإنجيل بسفر اللاويين 19-18 لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. بيقول سفر يشوع بن سيراخ العتاب خير من الحقد. شو يعني العتاب؟ هلا واحد بيصدر حكم براسه وبيحطه ضد فلان، طيب هيدا الإنسان يمكن لو قعد مع الإنسان الثاني وفتح الموضوع اللي هو ازعجه وهالموضوع اللي هو شافه انه خاطئ وانه هو مذنب هالانسان هذا واصدر حكمه بحقه وحقد عليه، يعني حط الحكم براسه، لو قعد معه وحكي بالموضوع يمكن يشوف انه ينحل، ويمكن يكون بسيط ويمكن يكون وهم مش موجود. اذا العتاب مثل ما بيقلنا الانجيل خير من الحقد. مثل ما ابتدينا بالبداية بيقول الانجيل الحقد والغضب كلاهما رجس والرجل الخاطئ متمسك بهما. اذا الانسان الحاقد انسان خاطئ، رجس، نجس، ما بيعرف ربنا، متحدي لربنا واخد محله. يقول القديس بولس الرسول برسالته الاولى بيقول فيها لا تتركوا ابدا الغيرة تفوت في قلبكم ولا الحسد ولا الكراهية. برسالة يوحنا الاولى في كتير مقاطع تحكي عن هالموضوع هذا، بيقول من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلمة، من يبغض اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم اين يمضي لان الظلمة اعمت عينيه. كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليست له حياة أبدية ثابتة فيه. ومار بولس برسالته لأهل غلاطية بيقول لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. وعشرات الآيات في الإنجيل بيقول سفر يشوع أيحقد إنسان على إنسان ثم يلتمس من الرب الشفاء؟ ما بيصير. ما نحن بالأبانة لعلمنا إياها ربنا نصليها، بيقول أغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا. إذن الإنسان مثل ما بيقول سفر يشوع بيقول أيحقد إنسان على إنسان ثم يلتمس من الرب الشفاء؟ أبدا. منقول إذن أغفر لنا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا. والحقد يعني وقوع في شباك إبليس لأنه رجس وخطية. إذن شو منكون نحن عم نوقع بالتجربة؟ شو منقول بالأبانة كمان؟ منقول لا تدخلنا في التجارب ولكن نجينا من الشرير. شوفوا قديش هالأبانة مهمة وقديش الوصايا العشرة. جوهر الدين هو هالأبانة الصغيرة اللي كلها كم سطر بتجسد فلسفة الدين وروحيته وبتعطي كل أسسه اللي بتعتمد طبعا على الوصايا العشرة. لما بنقول نحن بالوصايا نقول لا تقتل، مش معناتها بس لا تقتل الجسد، لا تقتل الكرامة، لا تقتل العزة، لا تقتل لقمة العيش، لا تقتل الحقيقة، لا تقتل البراءة، لا تقتل الشفافية، لا تسرق. لا تسرق مش بس لا تسرق مال، ما تسرق الحياة من حدا، ما تسرق الشانس الفرص من حدا، ما تسرق الحقيقة. و دايما بس بدنا نقرا بالكتب المقدسه وخصوصا الانجيل بده يكون نحن تفكيرنا دايما ابستراكت، تفكير مجرد واسع، نقرا مش بحرفيه الامور، نقرا باوسع، لانه كل الانجيل مربوط ببعضه. ما في حدا يقول انا بعرف الانجيل وبيعرف شقفي منه، الانجيل كله متكامل، يبتدي من الوصايا ومن الأبانة وبكلمة، كل شرح، كل الإنجيل شرح للوصايا العشرة وللأبانة. بيقول بالإنجيل كمان لا تستشر من يرصدك واكتم مشورتك عمن يحسدك. اوعى تستشير اللي عم بيراقبك وبيغار منك وبيحسدك وبيكون حاقد عليك. ودايما ما تعطي انت اذا حدا واحد حسود غيور حقود بيسألك نصيحة ما تعطيه. بيقول ماربولوس برسالته لأهل غولاطيا: حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين. الغيرة بالحسنى مقبولة. وبيقول سفر المزامير: أهلكتني غيرتي لأن أعدائي نسوا كلامك. عثرة بيتك أكلتني. وبيقول بسفر المزامير 37:1: لا تغر إن ما 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 يعني ما تحسد، لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. شوفوا شو الكلام الحلو: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطفون ومثل العشب الأخضر يذبلون. وبسفر الأمثال 31:32 بيقول: لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. وحياة الجسد بيقول سفر الأمثال كمان: هدوء القلب ونخر العظام الحسد. مهم كتير الإنسان بحياته لما بياخد موقف يكون موقف إيماني مبني على القاعدة الإيمانية. ومهم كتير الإنسان يضل متذكر مثل ما كل يوم عم نقول ومنقول ومنقول انه هو عابر سبيل وبالنهاية في حساب. هؤلاء الفجار اللي بينسوا يوم الآخرة وبيظلموا خيّن الإنسان وبيبطروا، خصوصا رجال السياسة ورجال الدين، وهودي ربنا عطيهم وزنات أكثر من الكل حتى يسيسوا أمور الناس. لهالسبب بيقولوا له هيدا سياسي. ورجال الدين ربنا حاططهم على عرش إبراهيم، ولكن هود حسابهم دايما بدنا نتركه لربنا، بحسابهم بده يكون عسير. شو مصيبتنا اليوم؟ شو الكارثة اللي ضاربتنا كلبنانيين وين ما كنا، بلبنان أو بلاد الاغتراب؟ الكارثة اليوم عنوانها قلة الإيمان. ما عاد عنا إيمان. بس الإيمان يقل بينطفي قلبه الإنسان. الإيمان هو النار الشعلة اللي بتخلي العواطف موجودة والأحاسيس موجودة، وبتخلي القلب حساس، وبتخلي صوت ربنا فينا اللي هو الضمير دايما عالي، وبتخلي لساننا دافي. لسان الدافي دافي بمخافة ربنا، بحرارة المحبة، بالتقوى. هو اللسان اللي بيمجد ربنا، مش اللسان اللي يستعمل للأذى وللمكر ولتشويه الحقيقة ولخداع بسطاء العقول. نحن اليوم إذا مشكلتنا قلة الإيمان، وقلة الإيمان بالتحديد عند بعض رجال الدين الكبار اللي تحولوا إلى أبالسة ووقعوا في شرور لسيفوروس وأصبحوا أدوات عنده للسيفوروس. لسيفوروس هو ملك الشياطين. نصلي حتى ربنا يعطينا التواضع، يعطينا نعمة المحبة، نعمة الغفران، نعمة الحكمة، حتى نايما نتذكر نحن مين، وين موجودين، من وين جينا، ولوين رايحين، ومين هو اللي جبلنا من هالتراب على صورته، وكيف بده يكون معه يوم الحساب وعلى أي أساس. إن شاء الله الأمور الإيمانية ترجع بتتعدل عند الكل، لأنه ربنا دايما غفور ومحب مثل ما هو بنفس الوقت بقاصص وبيأدب، هو غفور ومحب. بس خلونا نتذكر إنه مريم المجدلية يسوع شيل منها 7 شياطين. نتذكر إنه اللص اللي على اليمين ويسوع على الصليب لأنه سعى للتوبة غفر له وقال له بتكون معي بالسماء بعد لحظات. بدنا نحن دايما ما نفقد الرجاء، كل إنسان منا يتمسك بإيمانه ويكون نموذج بتعاطي مع الآخرين. لما نتغلب على هالمرض، هيدا مرض قلة الإيمان، بنكون انتصرنا وبيرجع وطننا وبيرجع شعبنا شعب، وبترجع غلالنا وافرة اللي هي غلال الإيمان والتقوى والانفتاح، غلال الصلاة. هيك لبنان، لبنان انبنى على هالأعمدة، هيدي أعمدة الإيمان. اليوم عم تهتز هيدي الأعمدة لأنه في قلة إيمان، وهيدي الأعمدة لا يمكن ترجع تثبت محلها إلا ما نرجع نتمسك بالإيمان. الإيمان هو السلاح اللي ما في حدا بيقدر يقاومه. إن شاء الله الإيمان بيعبي قلوبنا وبيعبي قلوب قيادينا وبيعبي قلوب رجال الدين اللي نسيوا الدين، نسيوا التعليم، ونسيوا التعاليم وتحولوا إلى أبلس. بعناوين نشرتنا اليوم كان في جلسة لمجلس الوزراء بالسرايا، يعني رئيس الجمهورية مش حاضرة. جلسة هيك كانت بروفا عملينا، ما في شيء من المواضيع الأساسية انطرح، لا الأجور ولا السلاح ولا الحوار ولا المحكمة ولا قصة عرسال ولا أي قضية أساسية. واليوم كمان في كان اجتماع لمجلس المطارنة الموارني مثل كل 4 من أول شهر، صدر بيان. هلأ بنحكي ببعض عناوين. بالنسبة للأجور، طبعا اليوم بارح ميشيل عون ما نطق ولا هرهر وما طلع حكي مع الصحفيين، طلع ميشيل الحلو وقالوا انه بدون يتحدوا القرار، قرار مجلس الشورى اللي رفض مشروع شرب النحاس اللي هو من العصي المحطوطين عند عون من الوظائف. هيدا بعثي ما بحياته كان بخط السيادي ولا مع السياديين، لا كان كتائبي ولا كان قوات ولا كان احرار، ما كان الا بعثي ويساري، وكانوا السوريين مربيينه وحاطينه عند لحود تيخردق ويحرتي على الرئيس الحريري، وجابوه عند عون وقالوا له كن فكان مثل الباقيين. اذا اليوم هالموضوع هيدا بدو يمشوا، بدو من الموظفين يرجعوا من بعد ما اتفقوا هني واصحاب العمل يرجعوا يمشوا نفس القانون. هلا ممكن لانه حزب الله من اهم اهدافه زرع الفوضى والبلبلة بالبلد وافقار الناس وتعميم الحقد والكره بين مكونات المجتمع، ممكن كمان يرجع يخربطها. على فكرة المجلس الشورى هيدي ثالث مرة بيرفض الموضوع هيدا تبع الأجور مثل ما عم تعملوا حكومة حزب الله. إذن المحكمة من جهة تانية، المحكمة واليونيفل يعني القوات الدولية هن بيصلب محادثات الأمين العام للأمم المتحدة اللي بده يزور لبنان حتى يحكي مع المسؤولين. بالنسبة لعون، نحن اليوم بنشرة أخبارنا عاملين افتتاحية عنوانها عون وبؤس المصير، بنقول فيها إن الساقط في كل تجارب إبليس ميشيل عون قد وصل إلى نهاية المطاف بعد أن انكشف أمره ولم يعد لديه أي مصداقية عند من يستعملون عقولهم ويحترمون أنفسهم ويخافون الله. أما الزمرة غمرة الأوباش التي لا زالت معه، فهي بأغلبيتها ودائع وعصي وجماعات مصالح وترواديون، وهؤلاء بالتأكيد سوف يبتعدون عنه ويعادونه بمجرد أن يسقط الأسد. لبنانيا هذا العون الساقط هو مجرد بوق وصنج للنظامين السوري والإيراني، ومسيحيا هو بعيد عن روحية المسيحية بتعاليمها وكل أسس الإيمان، بعيد بعد السماء عن الأرض. أما وطنيا فحدث ولا حرج، وقيميا وأخلاقيا فأيام ثلاثاء كل أسبوع ثلاثاء أنتاق والهرار تحكي قصة هذا الرجل ودركه السفل الأسفل. إن الساعة آتية ولم تعد بعيدة لتغلق صفحة هذا الانتهاز والشعوبي الذي خدع الناس وباع الوطن ورهن ليس فقط قميص هذا الوطن بل رهن كل تاريخه ودم الشهداء. لعنة الله، لعنة الله على من يعبد ممتلكات الأرض ويبتعد عن الله ولا يخافه ويسلم نفسه لإبليس ولشياطينه. أكد مصدر دبلوماسي أنه هدف زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان ب 13 الشهر الحالي اللي راح تستمر ليومين راح تتركز على موضوعين، هن بروتوكول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاطلاع الميداني على وضع قوات اليونيفيل بالجنوب وعملياتها وسلسلة العلل عملياتها وعلى سلسلة الاعتداءات اللي استهدفتها. وقال المصدر انه امر تخفيض عدد الجنود المشاركين بالقوات الدولية مش من صلاحية الامين العام، وهيدا الامر متروك لمجلس الامن. واعتبر انه هالمصدر هيدا انه كل ممارسات وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور هي مخالفة للقانون ومخالفة لبروتوكول المحكمة. واكد انه بحال الدولة اللبنانية اللي هي دولة حزب الله اليوم ما وافقت على بروتوكول المحكمة، مجلس الامن بيجتمع وبيحط كل شيء هو مثله بده، لانه المحكمة مقرة تحت البند السابع، والبند السابع اعلى من أنظمة كل البلدان اللي هي أعضاء بالأمم المتحدة. ومع مجيء الأمين العام للأمم المتحدة ومع الثورة اللي صايرة بسوريا رجعت قصة المعتقلين من أهلنا بالسجون السورية للواجهة. في بيقول أسعد بشارة بتعليق له بجريدة الجمهورية: تحرك ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية مجددا، ولم يكن ذلك ليحصل إلا بفضل الثورة السورية التي أضافت إلى هؤلاء المنسيين في غياهب السجون وإلى الذين يرجح أن يكونوا ماتوا في المعتقلات، أضافت عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين. وقد بدا وللمرة الأولى منذ زمن طويل أن قضية المعتقلين اللبنانيين والسوريين اقتربت من أن تصبح قضية واحدة، بما يعني ذلك من إمكانية لانطلاق تحرك لبناني يهدف إلى تذكير العالم بأن أشخاصا لبنانيين لا يزالون أسر السجون وأن آخرين مطلوب معرفة مصيرهم. هذا التحرك الجديد سيكون عبر الأمانة العامة لـ 14 أدار التي تستعد لطلب موعد للقاء أهالي المعتقلين مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى لبنان، بحيث سيصار إلى تسليمه كتابا منهم يطلب فيه تدخل الأمم المتحدة للكشف عن مصير أبنائهم، كما يطلب بممارسة الضغوط على النظام السوري للإفراج عن المسجونين وجلاء مصير من توفي وقضى في المعتقلات. ويحدو أهالي المعتقلين في السجون السورية الأمل بإعادة فتح هذا الملف، نظرا إلى أن ملف الاعتقال السياسي في سوريا سوف يفتح على مصراعيه على الصعيدين العربي والدولي. فعلى الصعيد العربي ومع قبول النظام السوري بمهمة المراقبين وبنود البروتوكول، يتوقع أن تمارس الجامعة العربية دورا في إطلاق المعتقلين السوريين في السجون السورية، وهكذا يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على قضية المعتقلين اللبنانيين بحكم أن القضية باتت قضية مفتوحة. هون نتذكر ميشيل عون هالساقط في تجارب إبليس، هيدا لما كان برا كانت قضية المعتقلين السوريين من أهم المعتقلين السوريين السوري والموجودين من أهل إسرائيل، كانت من أهم الملفات اللي حملها وبدافع عنها. لما رجع على لبنان وقبل الربط برقبته وقع بالتجربة، نكر موجود على موقعنا، انكاره بلسانه على شاشة التلفزيون، بيقول أنا ما عندي أي معتقل بالسجون السوري. ورجع حتى يزيد المشكلة غموض، ربط قضيتهم بقضية كل المغيبين من أول ما بلشت الحرب، يعني المفقودين والمغيبين. هذا إنسان اليوم بس بنسأل اللي بعده عم بيزقف له، إن كان بسبب غباء أو حقد، نسأله شو موقف هالإنسان هيدا من أهلنا الموجودين بالسجون السورية وبإسرائيل. أي إنسان اليوم بده يبيع هودي القضيتين بيكون طبعا إيمانه صفر كبير، ووطنيته صفر أكبر، وأخلاقه واحترامه لذاته شي رزمة أو شي كاميون شحن كبير من اللاقات. اللاقات لا إيمان ولا ثقة ولا مصداقية. سلاح حزب الله، سلاح حزب الله اليوم صحيفة الهارس الإسرائيلية عم بتقول إنه خايفين الإسرائيليين مثل بعض الدول العربية والغربية إنه هالترسان الأسلحة الكبيرة اللي عنده إياها النظام السوري، خصوصا الكيماويات وال الأشياء المدمرة، يعني الأسلحة المدمرة، شايفين أنه ينقلوها لعند حزب الله على لبنان. عم بتقول الأخبار، نقلت صحيفة هارتس اليوم عن أحد كبار الضباط في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تحذيراته من وصول أسلحة كيماوية سورية إلى حزب الله، كما تحدثت عن التهديدات الجدية التي تشكلها الصواريخ المضادة للدبابات والموجودة لدى سوريا وحزب الله وفي قطاع غزة. وأشارت الهارت إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن النظام السوري سوف يسقط خلال العام الحالي، وأن هناك مخاوف من انتقال ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية الضخمة إلى حزب الله. ونقلت عن ضابط كبير في أركان الجيش قوله إن ازدياد وتيرة الانشقاقات في الجيش السوري وخاصة كبار الضباط تؤكد فرضية الجيش بأن سقوط النظام سيؤدي بهذه الأسلحة في أيدي حزب الله. اليوم مطار نتنا المورني عقدوا اجتماعهم الشهري برئاسة بشارة الراعي، وكان عندهم بيان من 8 بنود. من ضمن جملتهم عيدوا الناس، بالتاني حكيوا عن الأمن، ثلاثة حكيوا عن الوضع المعيشي، وحكيوا عن ضرورة تنفيذ اللي اتفق عليه بطاولة الحوار، هو سحب السلاح من خارج المخيمات، وحكيوا عن الأمن وتناولوا الأمور، ولكن مش بجدية مثل ما بدوا اللبناني، ومش بعمق، يعني الأمور بعدها مش واضحة. وموقع الكتائب اليوم ناشر تحقيق مهم كتير، عنوانه هكذا يجند حزب الله بعض شبان مناطق كسروان في استخباراته لمراقبة المنطقة، إغراءات مادية، تدريبات قاسية في الجنوب، ومهمات سرية. شو بيقول التقرير؟ رح نقرأ شقفي منه حتى كل إنسان لبناني اليوم يعرف قديش هالحزب، هذا حزب الله الإيراني، قديش عم بيشكل خطر على لبنان، وقديش عم يشتغل وبسرعة تيفتفت كل مكونات المجتمع اللبناني، عم بيبيع، عم يشتري الأراضي بالقوة وبالمال، عم بيهجر الناس، عم بيستعمل الإرهاب، عم يستعمل الكذب، عم يستعمل المخدرات، عم يستعمل الجريمة، عم يستعمل التهريب، عم يستعمل تبييض الأموال كله، حتى يلغي كل شيء اسمه لبناني ويعمل محله دولة ولاية الفقيه على شكل الدولة القائمة بإيران. بيقول التقرير، عم يحكي عن واحد هوني، بيقول بقيت عاطلا عن العمل لأكثر من سنة، تراكمت الديون علي حتى إنني أحيانا لم أجد في جيبي ثمن إجرة السيرفيس، ضاقت الحياة بي ووجدتني فاقدا للأمل، أقضي ساعات طويلة من نهاري على الطريق برفقة بعض شبان المنطقة والأصدقاء، بات الجميع على علم بحالي ويأسي. ذات يوم بدرني أحد الشبان بسؤال مفاجئ، هل تريد منزلا لك وأثاثا له؟ هل تريد سيارة من الشركة وهل تقبل بأن يدفع أحد عنك ثمن دواء والديك؟ ضحكت طويلا بأسى مش تشتغل بالأول؟ قلت له يعني جاوب وهلا عودي كله منيح بس مش تشتغل بالأول؟ لم يطول بيكمل وبيقول لم يطول ذهولي طويلا حتى سدد لي ضربة أخرى. لدي وظيفة لك لكن عليك أن تبقي الأمر سريا وإلا. للوهلة الأولى ظننت أن المعروض علي هو تجارة المخدرات أو سرقة السيارات، بيد أني لم أجد أمامي سبيلا آخر إلا القبول. فأخبرني الوسيط بأنني سنجتمع مع الباص الأعلى إلى جانب أحد مقاهي جوني، وهكذا كان. وكانت هديتي الأولى بضع مئات الدولارات. قالوا لي تتيسر حالك، أما وظيفتي فهي عبارة عن مراقبة نقاط محددة في مناطق كسروان، خصوصا جوني، صربة، غدير، حارس صخر وحريصة. وهنا بادر إلى ذهني السؤال، أراقب من ولصالح من؟ فجاءني الجواب، ستعمل مع أجهزة الدولة الأمنية ولا يمكنك معرفة تفاصيل إضافية أكثر. هكذا نعمل، ولكن ولا يهمك، أنت مع الدولة. وإلى المهمة الأولى، هنا بدأ الجد. يطلب مني رب العمل ملاقاة أحد المسؤولين عند الساعة 6 صباحا في شارع بعيد عن الأنظار في جوني. يصل الشاب في سيارة عادية جدا ومن طراز قديم لا توحي بأنها سيارة تابعة لحزب الله، ومن ثم ننطلق في العمل الذي يقضي بمراقبة أحد الأشخاص. نلاحقه من الصباح وحتى ساعة عودته إلى منزله، والعملية تتكرر يوميا حتى نخرج بتقرير مبكر في نهاية كل أسبوع. وغالبا ما يطلب منا مراقبة مراكز أحزاب سياسية، إلا أن هذا العمل يتطلب تبدل المراقبين وسياراتهم وبطريقة خفية جدا خشية فضح أمورهم. الإيجابي في هذه المهمة أن ما نحصل عليه من هدايا وجوائز يعد أكثر وأغلى نظرا لصعوبة العمل ودقته. على أي حال، ليست هذه المهمة بالسهلة أبدا، لا سيما وأن الحديث يكون بالتمويه وبلغة الشفرة، خصوصا عبر الهاتف، كي لا يفهم أحد منا شيئا خلال التنصت. وأحيانا نضطر إلى التكلم بلغة يعلمونا إياها، وهي ما تسمى بالعصفور، إلا أنها تظل عادية مقارنة بالمهام الأخرى. وبيكمل التقرير وبيحكي، الفقر، التعتير، قلة الإيمان، تخلي الكنيسة عن الناس، انشغال رجال الدين من مطارني وبترك وراعي ما بيرعى إلا بمراعي سورية، عم تترك هالناس عرضة لمين يوقعون بفخاخ حزب الله اللي هي فخاخ الشيطان. هذا التقرير موجود على موقع الكتائب، موجود بنشرتنا، وضروري كل إنسان يقرأ بنفس السياق. كاتب علي الأمين بصدى البلد، جريدة صدى البلد، تحت عنوان فوضى الضاحية، قميص الأمن يلطخ لابسه، بيقول قام قبل أيام عدد من الشبان باقتحام مبنى المعهد المهني والتربوي مهنية الحسين بن علي في بئر العبد، وخربوا بعض مقتنياته عند 9 مساء. علما أن المعهد يقع قبالة مبنى ضخم يضم مركز اللجنة الأمنية التابعة لحزب الله. بالتأكيد لم يقم عناصر اللجنة الأمنية بالاعتداء، لكن ألا تعتبر اللجنة الأمنية مسؤولة عن أمن محيطها؟ في المقابل تتعامل القوى الأمنية مع هذا الاعتداء باعتباره يقع ضمن منطقة أمنية خاصة، ما يعفيها من البحث الجدي عن الفاعلين. وإذا كان الحديث هنا عن نموذج يتكرر في أكثر من حي، فإننا لم نشير إلى نماذج وأمثلة باتت تضج في أذهان بعض العائلات من ظواهر تتصل بالمخدرات وتوزيعها أو سوى ذلك من الأمور التي تنمو معها وتتصل بها، وهي ظواهر تعكس مسارا من تمزق النسيج الاجتماعي وتراجع القيم الأخلاقية والدينية رغم تعدد المظاهر والرموز الدينية في المنطقة. أمس عمدت قوة مؤللة من الجيش اللبناني ضمت أكثر من 70 جنديا في مؤشر إيجابي إلى دهم منطقة حي فرحات الملاصقة لمخيم شتيلة في ضاحية بيروت الجنوبية، وعمدت إلى إزالة بعض مخلفات البناء وتحديدا خلف ما يعرف بقصر الرئيس صبري حمادي. إذن هيدا كمان الأستاذ علي الأمين بصدى البلد عم يحكي عن هالحال الأخلاقي المهترية اللي حزب الله واقف وراها واللي عم بيسوق لها، وعم يحكي عن غياب الدولة. الدولة بس تعرف انه شي بخص حزب الله بتضبط بتيابها وبتفل. هيدا وضع مش طبيعي. كل انسان اليوم بيأيد حزب الله او بيأيد اي مجموعة عم تشتغل عند حزب الله بيكون عم يرتكب جريمة بحق اهله، بحق التاريخ، بحق العدالة، وبحق القيم. رئيس الجمهورية اليوم عرض الأوضاع، اجتمع مع الوزير مقبل والوزير والنائب معلوف ومع فارس بوايز وكريم بقردوني ومع إبراهيم نجار الوزير السابق. الكتلة الوطنية بأسبوعها ببيان الأسبوعي بتقول مهمة الحكومة هي فاس تغطية سلاح حزب الله وهيمنته مش الشغل أبدا. موقف وليد جنبلاط امبارح كان موقف كتير اليوم في تعليقات علي اللي طالب الدروز بسوريا ما يشاركوا الشبيحة وما يشاركوا بعمليات القتل، وهو نفس التهديه اللي كان دايما يوجهه للدروز بإسرائيل. فاليوم في كتير تعليقات سياسية إيجابية وسلبية على الموضوع. نائب أكرم شهيب اللي هو عضو بجبهة الأستاذ وليد جنبلاط بيقول كلام جنبلاط ثقافي تاريخي عالي لا تمحوه التكتيكات ولا السياسة اليومية. النائب جورج عدوان طلب بتحقيق أمني حول التوغل السوري بعرسال، وقال على الحكومة اللبنانية استدعاء السفير السوري ومساءلته، وقال انه إلي كاريوز اللي هو نائب بالقوات اللبنانية قدم استجواب بهالموضوع هيدا، خصوصا بما يتعلق بكلام فايز غصن وزير الدفاع لمجلس النواب. شار رزق اللي كان وزير عدل بيقول قانون الانتخاب ترجم لقرار وإرادة وطنية، واستشارة الحكومة في التحديد للمحكمة ليس مقبولا أو رفضا. يعني ما حدا بيحق له بقى بالمحكمة يحكي لأنه بقى المحكمة تحت البند السابع. الدكتور جعجع بمقابلة له مع جريدة كويتية بيقول لقاءه مع الحريري تخللوا اتفاق على كل المبادئ العامة اللي يعني مهمة بالنسبة للبنان، وعلى المرحلة اللي هي ما بعد سقوط الأسد. يعني صار في تأكيد من عدة مراجع انه انتهى الأسد، ومنهم المرجع الإسرائيلي، ومبارح كان كلام جنبلاط دليل على انه عائلة الأسد قربت نهايتها. هلا كيف بده يكون ما بعد الأسد؟ هذا الأمر بينترك لبعد منه، ولكن الأسد وجوده هو وعائلته بالحكم أصبح أمر يعني من المستحيلات، وأكثر التقديرات أنه بعد بضاين كم شهر. في مقالي لسيمون أبو فاضل كاتبها بجريدة الديار عنوانها جعجع في السعودية قائدا مسيحيا ومرشحا رئاسيا، ولقاء جعجع وولي العهد السعودي مؤشر للتنسيق الاستراتيجي بينهما، وتأكيد على دور جعجع ودور السعودية في طمأنة المسيحيين وحماية اتفاق الطائف. أمانة 14 أدار بعد اجتماع اليوم حذرت من محاولات ربط لبنان أمنيا بسوريا واختراع سيناريو القاعدة، وطلبت من حزب الله يعود إلى الدولة وإلى فكرة المصالحة وإلى الاحتماء بالدولة. حسام أبو جمرة اللواء بيقول عن حصة الأسد لميشيل عون بالحكومة، بيقول صحيح أنه عطوه حصة الأسد بس مش شايفين هالأسد لا عم بيزنقر ولا عم بيأزز ولا عم يطلع من أمره شيء، واعتبر أنه عون ساقط وأنه كل الممارسات اللي عم بيقوموا فيها الوزراء اللي مسميين عونية هي ممارسات غير قانونية ولا تخدم المصلحة اللبنانية. تعليق كتير حلو كاتب محمد سلام اليوم بيحكي فيه عن كلام سليمان فرنجي عنوان وزير وناطق. بيقول فاجأنا فخامة الوزير سليمان فرنجي في مؤتمره الصحفي الأخير دفاعا عن وزيره فايز غصن لم يفاجئنا لأنه دافع عن معالي وزير الدفاع، لأنه أي فخامة الوزير لم يدافع عنه، ولم يفاجئنا فخامة الوزير الفرنجي بحديثه عن المتاجرة بالدماء، ربما لأننا نعرف أن الدماء بالنسبة له على الأقل غالية وتركتها ثقيلة. وبيكمل بيحكي عن الموضوع هذا بأسلوبه الساخر واللاذع بنفس الوقت. الرئيس سعد الحريري بيقول بده يرجع قريبا على لبنان، وانه ما حدا بيحق له يحمل سلاح بلبنان الا فقط الجيش. نواب طيار المسألة المستقبل كلهم معتبرين انه كلام غصن، سيد غصن هو جزء من المطبخ المتآمر، وكلام فرنجية ما ساعد ابدا ولكن زاد الطين بله. بسوريا الوضع مستمر، قتل واغتيالات، لجنة عربية معطلة وعاطلة، وضغط دولي لتدويل المشكلة السورية، والنظام السوري طبعا بغباء ومستمر وما عم بيتبع إلا الخيار، خيار القتل. الأمريكي مبارح الحكومة الأمريكية طالبت بتدخل مباشر، والحكومة الفرنسية اعتبرت أنه الحكم الأسد انتهى وما عنده أي شرعية، والمعارضة السورية للأسف لهلأ بعدها مش متفقة كلها مع بعضها، وكل فريق تابع لمحل، وهذا اللي عم بيخلي النظام السوري ضل يلعب على التناقضات. في كتير كمان في اليوم مقابلة عملها بيير عطلة مع المطران سمير مظلوم اللي هو اليوم بكركي مظاهرته، وعم يحكي سياسي وكل يوم بلون وكل يوم بمنحة. هيدا خطأ، وهيدي من أهم الأخطاء اللي عم يرتكبها بشارة الراعي، إنه عم بفوت بسياسي أكثر مما مفروض يفوت، وعم بيظهر مواقف كلها متناقضة، وبالتالي فقد مصداقيته هو وكل المجموعة اللي معه. وبنرجع منقول العبارة المشهورة اللي منقولها بجبلنا، ما عادش يتقيد عليه لأنه ما عاد عنده أي نوع من المصداقية، حرق مصداقيته عالطالع وعالنازل، وكل الكلام اللي بيقوله ما عاد حدا ياخده بمحمل من الجدية. تصوروا بده عقد جديد، عقد وطن جديد. شو يعني عقد وطن جديد؟ هذا بده حزب الله، واليوم في تعليقات على الموضوع هذا، حزب الله بده يعمل متالت. من هون الطروحات كلها اللي عم يطرحها بشار الراعي طروحات يا أما غبية يا أما ناجية عن استكبار واستعلاء، وهذا طبعا بعيد عن الإيمان، أو إن مربوطة بمواقف سوريا وإيران وحزب الله، والثلاثة مثل بعضهم، الثلاثة كارثة كبيرة. والكارثة الأكبر أنه لا إيمان ولا تقوى ولا تواضع، واللي ما عنده إيمان وما عنده تقوى وما عنده تواضع بيكون بعيد عن ربنا، وربنا بيتخلى عنه. نشكر إصغائكم، وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.